الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الناقض الثامن مناصرة الكافرين ومعاونتهم على المسلمين. الناقض الثامن من هذه النواقض العشر مناصرة الكافرين. المناصرة من النصرة والتأثير، والكافرون جمع كافر، وهو من لم يؤمن بالله جل في علاه من يهود ونصارى ومشركين. ومعاونتهم مد يد العون له، وهكذا بالرأي والمشورة وغير ذلك من أنواع المعاونة على المسلمين. يعين الكفار على المسلمين، ذلك من نواقض الإسلام. وهذا المقام سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فمن نصر الكافرين وعاونهم على المسلمين محبة للكفر والشرك، ومحبة لظهور الكفر وأهله على هذا الدين العظيم، هذه ردة عن الإسلام. وهذا الناقض على طالب العلم أن يفهمه فهما صحيحا مأخوذا من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، على ما كان عليه السلف الكرام. لأن التكفيريين والدواعش المجرمين يتمسكون بمثل هذه الأمور لتكفير ولاة المسلمين، ليتسنى لهم بعد ذلك تكفير من مع ولاة الأمور من جيش وشرطة وأمن وغيره، فيقولون إن الحاكم الفلاني قد والى اليهود والنصارى، قد والى أمريكا وغيرها، ومن والى الكفار كفر، هكذا يقولون. ثم يكفرون من معه ويستبيحون دماءهم، والخروج على ولاة أمر المسلمين وإثارة الفوضى في بلاد الإسلام. فعلى كل مسلم أن يفهمه أعني هذا الناقض فهما صحيحا. وقبل أن نتكلم على مسألة مناصرة الكافرين ومعاونتهم على المسلمين، نتكلم على أصل المسألة، وهي مسألة الموالاة. ولي في لغة العرب تدل على القرب، ولي فلان فلانا إذا كان قريبا من. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة، كما أن أصل العداوة البغض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل الولاية المحبة والبغض، وأصل العداوة البغض والبعد. والولي هو القريب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا علمت هذا فاعلم أن محبة المشركين باعتبار حكمها تنقسم إلى أقسام. وأخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه الأقسام من الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. القسم الأول: موالاة مخرجة من الملة، ويسميها بعض أهل العلم للتولي. فمن أهل العلم من يفرق بين التولي والموالاة، ومنهم من يجعل المعنى واحدا أو متقاربا. المهم أن نعرف حكم محبة المسلم للكافرين من يهود ونصارى ومشركين. محبة لهؤلاء هي ردة عن الإسلام، ضابطها أن يحب الشرك وأهل الشرك لدينه، أن يحب اليهود لدينه، وأن يحب النصارى لمعتقدهم الفاسد، أن يحب المشركين لصرفهم العبادة لغير الله رب العالمين. هذه كفر أكبر مخرج من الملة، إذ الواجب على المسلم أن يبغض الشرك وأهله. وبين الله جل وعلا أن المؤمنين يوالون المؤمنين، والمؤمن يحب من يحبه الله ورسوله، ويبغض من يبغضه الله ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا أحب المسلم الشرك وأهل الشرك لدينهم كفر بالله العظيم، لأنه لم يحقق الركن الأول من ركني لا إله إلا الله، ألا وهو النفي لا إله، الذي بينه الله جل وعلا في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحذاري حذار أيها المسلم الكريم أن تحب عدوك، ذاك يخالف العقل السليم، ذاك نهانا الله عنه رب العالمين وحذرنا منه رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فتبغض الشرك لأن الله يبغضه، وتبغض الكفر لأن الله يكرهه، وتبغض أهل الشرك وأهل الكفر لأن الله يبغضه. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثاني: موالاة هي كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهي أن يحب المشركين والكافرين لدنياهم ويبغضهم ويبغض دينهم لكنهم يحبهم لأجل دنياهم. والله جل وعلا نهانا عن ذلك. والله جل وعلا بين أن هذا الفعل ضلال مبين وأن من فعله فقد ضل سواء السبيل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ينادي الله عز وجل أهل الإيمان به وبرسوله العاملين بشرعه: لا تتخذوا عدوي، فالكفار والمشركون وهكذا بارك الله فيكم من على شاكلتهم من أصناف الكفر هم أعداء لله عز وجل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. وكما قلنا إن موالاة الكافرين هي تخالف العقل السليم، إذ كيف تحب عدوك الذي يتربص بك الدوائر في السر والجهل وغير ذلك؟ فيحذر المسلم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم الآية. ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن هذه الآيات نزلت في قصة مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا لمشركي مكة بخبر قدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل الكتاب مع امرأة فجاءها علي بن أبي طالب ومعه رجل، فقالوا: هات الكتاب. فأبت، فقالوا لها: هات الكتاب أو لنجلدن الثياب. فأخرجت كتاب حاطب للمشركين، فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: دعه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحاطب: ما حملك على هذا؟ سؤال نبينا عليه الصلاة والسلام لحاطب عن مقصده وقصده ونيته الذي حمله على مكاتبة المشركين، دليلا أن في المسألة تفصيلا وليس الأمر على إطلاق، كما يقوله التكفيريون الجهال المجرمون. فقال حاطب معتذرا رضي الله تعالى عنه وارضاه: والله يا رسول الله، ما فعلت ذلك كراهية الإسلام، ولكن ما من رجل من رجالك إلا وله يد يحمي بها أهله وماله في مكة، فأردت أن يكون لي ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك. فكثير من المفسرين يقول إن هذه الآية والآيات نزلت في قصة حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فناداهم الله باسم الإيمان، دل أن هذا الفعل ليس كفرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقكم، وقبل عذر حاطب، بمعنى أن فعل حاطب لم يكن ناقضا من نواقض الإسلام ولم يكن ردة عن الدين. وتأمل لما قال حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما فعل فعلت ذلك كراهية الدين بهذا المعنى يبين لك المسألة بيانا جليا. لما أورد أهل السنة السلفيون هذا التفصيل الرصين المأخوذ كما ترى من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لما أوردوا ذلك على التكفيريين ماذا قال؟ قالوا إن فعل عاطب خاص به. انظر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا جهل منهم بالدين إذ لا خصوصية في الكفر. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم مخاطبا نبيه الأمين وهو المعصوم عن الشرك والكفر بالإجماع: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشاهد أن هذا القسم كبير، واحذر أيها المسلم. فنرى كثيرا من المسلمين اليوم ممن اغتر ببهرجة الكفار وتزينهم بما يسمونه تقدما وهم في حقيقة الأمر معرضون عن الحق غير عاملين به، يعلمون حظا ونصيبا من الدنيا وظاهرا منها وهم عن الآخرة وما يقربهم إلى الله غافلون معرضون عياذا بالله رب العالمين. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يبغض الشرك وأن يبغض المشركين لله رب العالمين. لا تسمع تلكم الدعوات التي تدعو إلى أخوة الأديان، يريدون أن يجعلوا الدين الحق الذي رضيه الله جل وعلا لنا، وقال بعض أهل العلم وارتضانا له، وهذه من النعم الله. يريدون أن يجعلوا هذا الدين كاليهودية والنصرانية وكالشرك وما عليه المشركون عياذا بالله رب العالمين. والله جل وعلا يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هناك دعوة للعلمانية على نطاق واسع، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام، وقد بينا ذلك بيانا شافيا كافيا. على المسلم أن يحذر وأن يتفقه في دين الله. المحبة الثالثة محبة جائزة في أصلها أن تحب بعض أهل الكفر ممن تربطك بهم رابطة، كأن يكون أبا لك أو أن تكون أما لك، وهذا حاصل يسلم الولد ويبتلى بأبوين كافرين، فيجوز شرعا أن يحبهم محبة طبيعية، محبة جبل الله جل وعلا عليها قلوب عباده أن يحب الولد أبا وأن يحب الولد أما. أسماء رضي الله تعالى عنها لما جاءتها أمها قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني راغبة، أبا أصل أمي؟ قال أصلي أمتي. وأحد القولين في تفسير قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء من أهل التفسير، وهي في شأن أبي طالب. من أهل التفسير من قال من أحببته محبة طبيعية، ومنهم من قال من أحببت هداية ولا تعارض بين القولين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب عمه أبا طالب محبة العم لأنه عمه مع بغضه لما كان عليه من الشرك. ولهذا لما مات أبو طالب جاء علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواله ولا تحدثن شيئا. شهدنا أن المحبة الطبيعية جائزة شريطة ألا تقود صاحبها إلى فعل محرم أو ترك واجب لمحبته لأبيه الكافر يعني يعصي الله عز وجل أو يقع في محرم أو يترك واجبا فتكون محرما. وحكم فاعلها حكم فعله، فإن فعل ما يقتضي ردة كان مرتدا، ما يقتضي فسقا كان فاسقا. إذن المسألة رعاكم الله تنقسم عن الموالاة إلى ثلاثة أقسام. بقي معاونة هؤلاء، فالقسم الأول ظاهر إن عاونهم وناصرهم محبة لدينهم وإظهارا لدينهم الفاسد وإظهارا للمشركين على دين الإسلام الحق، هذا كفر مبين عياذا بالله رب العالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. وإذا ناصرهم لا يحب دينهم ولا يريد ظهور دينهم وظهور المشركين على الإسلام والمسلمين ومد لهم شيئا من العون أو الرأي كفعل حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هي كبيرة من كبائر الذنوب ولا تكون كفرا. فكلام شيخنا وكذا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي في هذه أو في هذا الناقض على هذا التفصيل، على هذا التفصيل. ومن هنا تعلم ضلال جماعة التكفير والإخوان المفسدين. ورأيت وسمعت لمفتي الضلال وصاحب الفتن ومشعل الحروب ومثير الفوضى في بلادنا بلاد ليبيا المفتي المعزول المسمى بالصادق وليس بصادق البرياني يكفر المشير خليفة بالقاسم أفتر بزعمه لأنه يوالي الكافرين ويستدل بما يستدل به الخوارج المالكون وهو منهم. فأنت أيها الشاب تفقه في دينك. ثم هذه المسائل ليست للجهال، هذه المسائل إنما هي لأهل العلم للعلماء ولمن له الفهم فيها ممن دون أهل العلم كطلبة العلم. وطالب العلم يرجع إلى أهل العلم أيضا. فالشاهد أن هذه المسائل سيما تنزيل الحكم على المعين، فإذا رأيت الرجل قد ابتلي بالحماسة الزائدة مع جهل بدينه ترى ثمار هذا الجهل الثمار السيئة ظاهرة، ومنها التكفير وسرعة التكفير. وهو إذا قيل له عرف الكفر واذكر أقسامه وأدلته بين لنا إقامة الحجة شروطها وموانعها يتلعثم. قد يذكر شيئا وقد لا يذكر، فأنا أنصح أبنائي وإخواني أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يحذروا غاية الحذر من التسرع والقول على الله عز وجل بغير علم. ارجع إلى العلماء، سأل عن دينك أهل العلم الراسخين حتى لو تعلم، فأنت ما زلت في بدء الطريق، ما زلت تعلم شيئا وتجهل أشياء. المسلم يحذر ويكل الأمر إلى أهله ويسنده إلى من أمر الله جل وعلا بسؤالهم، وهم أهل العلم الناصحون. فالعلم بارك الله فيكم نور، لا يستطيع تكفيري أن يلبس عليه. خرجنا ذات مرة في بلاد اليمن دعوة إلى منطقة تسمى البيضاء في شمال اليمن، وكان فيها مركز للتدريس، إلا أنه مركز من مراكز السرورية القطبية. فمررنا فإذ بطالب من طلاب ذلكم الشيخ المفتون يقول: أتحداكم أن تناظروا الشيخ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. نصحنا ونصحه إخواننا وقلنا: نناظر شيخك وشيخ شيخك. فرتب لنا مجلسا، وكنا آنذاك قرابة 5، فبدأ يزخرف القول لينطلي وما يدري المسكين أن من أمامه، ولله الحمد والمنة، هم من طلبة ذلكم الإمام الهمام مقبل ابن هادي الوادعي، وهذا توفيق من الله لا بحولنا ولا بقوتنا. فبدأت المناظرة، ثم الرجل سكت وانقطع وأصبح جاهلا وهو جاهل قبل ذلك، وأصبحنا نعلمه هذا نقل ابن القيم في الكتاب الفلاني، وهذا كلام فلان ابن فلان في الكتاب الفلاني، وذلكم الطالب الذي انتفخ بشيخه أصبح ينظر يمينا وشمالا. خرجنا ولعل الله هداه، ما ندري، نسأل الله أن يهديه. فالشاهد أن هؤلاء جهال، والله إنما على المسلم أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله جل في علاه، وأن تكن على قناعة بما أن الله به عليك من الحق. بعض أبنائنا قد يدرس كتابا كالقول المفيد مثلا، ثم تراه يقرأ في كتب المخالفين وهو قليل البضاعة، جاهل، لم يتقن المسألة إتقانا حسنا، ليس عنده من آلة العلم ما يستطيع به التمييز بين ضعيف القول وصحيحه وباطله من القول الحق، فترى أنه يتخطب ولا ترى إلا وصار يناصر التكفيريين، يناصر الدواعش، وأنهم يريدون قامة الدولة الإسلامية، وهم والله عملاء لإفساد بلاد المسلمين وقتل المسلمين. قال وقال، قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم، من يتولى هؤلاء اليهود والنصارى يحبهم في دينهم، فإنه منهم، ويحشر المرء مع من أحب يكون كافرا، إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. فدلت الآية أن محبة المشركين لدينهم كفر، وأن موالاتهم نصرة لدينهم على دين الإسلام ومحبة لهم ردة عن الدين. قال وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. انظروا إلى تصانيف أهل العلم، يذكر الحكم المستنبط من الأدلة ثم يدلل له. الأدلة من الكتاب والسنة. هذا هو العلم النافع، علم كتاب الله وسنة النبي. يا أيها الذين آمنوا، نادى الله عز وجل أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن تطيعوا جماعة من الذين أوتوا وأعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، يردوكم يضلونكم عياذا بالله بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعنا هؤلاء المشركين الكافرين يردوننا عن ديننا فنصبح كافرين عياذا بالله رب العالمين. قال الله كيف تكفرون، كيف تكفرون بالله ورسوله وأنتم تتلى عليكم آيات الله، تتلى عليكم كتاب الله الذي فيه الهدى والنور، وفيكم رسول عليه الصلاة والسلام، وفينا سنته، وقد نقلت إلينا من أسانيد الصحاح وحفظ الله الدين. فهيأ علماء ربانيين جمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح الإمام البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد والمعاجم وغير ذلك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. شاهدنا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ومن ذلكم موالاتهم، طاعتهم، محبتهم لدينهم المحرف المبدل المنسوخ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. خسارة عظيمة أن تخسر الإيمان فتكفر بالله الرحمن، أن تخسر التوحيد فتكون من المشركين عياذا بالله رب العالمين. بل الله مولاكم ناصركم وهو خير الناصرين. فبين الله جل وعلا أن طاعة هؤلاء الكافرين يهود ونصارى ومشركين سبب للردة عن الدين فتنقلب خاسرين، ومن ذلكم موالاتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا عدوي وهم المشركون وغيرهم أولياء أي أحباء، تلقون إليهم بالمودة أي بالمحبة، وقد كفروا، وهذا حالهم أنهم كفروا بما جاءهم من الحق من الإيمان، كفروا بكتاب الله وبرسول الله، يخرجون الرسول وإياكم، يخرجونكم ويخرجون الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة أن تؤمنوا بالله ربكم لأنكم آمنتم بالله ووحدتم الله جل وعلا الذي رباكم وربى جميع العالمين بنعمه إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. وهذه كما قلنا كما قال كثير من أهل العلم نزلت في فعل حاضر رضي الله تعالى عنه: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فلا أخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن يفعله منكم هذا الفعل بأن يلقي إليهم بالمودة فقد ضل سواء السبيل، دل أن هذا الفعل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. إن يثقفوكم يظهروا بكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل وألسنتهم بالسفك والسوء وودوا لو تكفرون، يحبون أن يكفر المؤمنون حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق عياذا بالله رب العالمين. كما قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال: وودوا لو تكفرون، هذه في الموالاة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب.
وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تحب قوما غضب الله عليهم. فالمؤمن يحب من يحبه الله، فالله يحب المؤمنين. فالواجب أن المؤمن يحب من يحبه الله وما يحبه. فالله يحب الإيمان ويبغض الكفر والعصيان. الله يحب المؤمنين ويبغض الكافرين المشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولهذا قلنا أن محبة العدو نقص في عقله وقدح فيه. عدو يتربص بك الدوائر، قد يئس من الآخرة، يئس أن يكون من أهل الجنة، يئس من أن يكونوا ممن يثيبهم الله ويرحمهم، لأنهم كفار ولأنهم مشركون. الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس هؤلاء الكفار من أصحاب القبور الموتى أن يبعثون. الشاهد أن الله نهانا عن تولي الكافرين، فعلى المسلم أن يتقي الله رب العالمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.